أنه العام اللي توفي فيه عرف بعام الحزن، فأنه ظل يحميه بعد نبوته كما هو معلوم، وبقي يحميه سنوات عديدة ولم يقبل أبدا أن يسلمه حتى توفي. وهذه الوفاة وقعت في عام يسمى عام سمي باط عام الحزن، لأنه توفيت فيه خديجة وتوفي فيه أبو طالب، ويكون هذا العام تقريبا العام 50 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أنه انفصل عنه بعد هذه الرحلة، أو يعني استقل نوع استقلال، يومئذ لا يخاف عليه في قريش لأنه في مناعة ومكانة رفيعة، ولم تظهر الرسالة التي جعلته أعداء له. فإذا أصبح يسافر وحده، وأخذ مالا من عند خديجة وكانت تاجرة ثرية يضارب به، والمضاربة كانت معروفة في الجاهلية والتي تسمى القراض، وقد أقرها الإسلام، للمعاملات التي أقرها الإسلام، وهي أن يأخذ الإنسان من الإنسان مالا نقدا ويذهب فيتاجر به، ويكون ربحه يرد رأس المال إلى صاحبه، ويكون الربح بينهما إما بالتساوي وإما بما يتفقان عليه. إذن ذهب بمال من عند خديجة فجاء بتجارة وربح ربحا عظيما، وفي هذه السفرة سافر معه غلام خديجة الذي يسمى ميسرة، ورأى من علامات نبوته أنه كانت الغمامة تظله في أثناء السير إذا كان الحر شديدا والشمس ظاهرة، ورأى غير ذلك من الإرهاصات والعلامات. ثم عرضت عليه خديجة نفسها، وكانت امرأة أسن منه، في يومئذ هي في 40 من عمرها، وكانت امرأة راجحة العقل، عرفت فيه من الصفات ما جعلها تفضله على كل الرجال الذين خطبوها، وكانت يومئذ قد تزوجت قبله وأنجبت أولادا وفارقها من كان زوجا لها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها، وتولى عقد النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب الذي قلنا، وذكروا أنه قد أمهرها 23 بكرة 23 ناقة، وعاش معها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها في العام العاشر من البعثة، وولدت له أولاده كلهم، واختلف في هؤلاء الأولاد في الذكور منهم هل كانوا ثلاثة أو كانوا أربعة، فاتفق على أن منهم القاسمة وأن منهم عبد الله، واختلف في الطيب والطاهر هل هما شخص واحد أو هما شخصان، وكل هؤلاء الذكور توفوا قبل أن يبلغوا، توفوا وهم صغار، وأما بناته فهن من خديجة كلهن، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد تزوج اثنتين منهن رضي الله عنهن، اثنان من أولاد أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلقاهما بأمر من أبي لهب وزوجته جميلة، و كان ذلك مضارة منه للنبي صلى الله عليه وسلم. وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وأما أم كلثوم ورقية فتزوجهما تباعا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأما فاطمة فهي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا أقامت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث بعد زواجه بها بنحو 14 أو 15 سنة. وقبل هذه الأيام التي بعث فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، وسبب تحبيب الخلاء إليه هو إنكاره لما يفعله قومه من عبادة الأصنام، وبغضه لهذه الأوثان ولهذه الجاهلية الجهلاء التي يعيشونها، فكان يحب أن يخلو ويتعبد، وكانت هناك بقايا من دين إبراهيم يتعبد بها. فحبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء الموجود إلى حد الآن. على نفس هيئته التي كان يتعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير فيه شيء في الغار نفسه إلا أنه وضعت له أرضية. ثم جاءه الملك في هذا الغار فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه كما ثبت الصحيح، غطه يعني عصره وضمه إليه ضما شديدا، ثم أرسله وقال له اقرأ، إلى أن فعل ذلك 3 مرات بعد المرة الأولى، ثم قال له بالرابعة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها رسول الله، قالت عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشه وأده حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال زملوني زملوني، فزملوا زملوني يعني ألبسوني غطوني، حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر لقد خشيت على نفسه، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وهذا من رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم اقترحت عليه أن تذهب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبري أو العبراني، يكتبه بالعربية فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، يعني أنه مترجم وصل إلى حد الترجمة، ينقل من العبرانية إلى العربية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، قال له يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا. الناموس يعني صاحب السر، الملك الذي جاءك هو صاحب السر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا، يعني ليتني كنت شابا صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا وحده يكفي في الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تلقائيا عرف أنه رسول وأنه سيأتي زمان يخرجه فيه قومه، قال أو مخرجيهم، وهذا غريب، سؤال في محله، أنا ابن عبد المطلب ابن بني هاشم ابن الأسرة العظمى من قريش أبا وأما أخرج من أرضي من مكة؟ غريب، ما هو شيء متوقع. أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولهذا استدل بهذه الواقعة ابن حجر رحمه الله تعالى على كون ورقة هذا صحابيا، لأنه وإن كان لم يدرك البعثة، إنما أدرك لم يدرك الرسالة، إنما توفي قبل أن يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، إلا أن ما بلغه من الرسالة قد صدق به ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأنه نبي. والإنسان إنما هو مكلف بما بلغه وما وصل إليه. ثم لم ينسب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع فيها، ثم رجع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفترة التي انقطع فيها الوحي قالوا إنها 6 أشهر، يقالوا أكثر يقالوا أقل، والله تعالى أعلم. وبعد ذلك حامي الوحي وتتابع، وفي هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم أن يلقي رأسه من الجبل تشوقا منه إلى الوحي، وكلما أراد أن يفعل ذلك أتاه الملك فطمأنه عليه صلوات الله وسلامه. ثم أمر بالتبليغ، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنزل عليه بعد ذلك، كان في هذه الفترة ينذر سرا ويبلغ رسالته إلى خاصته ومن يظن فيهم الخير ويظن بهم الاستجابة كأبي بكر وأمثاله. ثم بعد ذلك نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فوقف على جبل الصفا ونادى قريشا ببطونها، فلما اجتمعوا عليه قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الجبل أو وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه الكلمة من قريش تردنا إلى الوراء قليلا، كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عرف في قومه. لقد عرف في قومه طيلة فترته التي قبل البعثة بالصدق، بالأمانة، برشاحة العقل، بتسوية الخلافات، بالحكمة، بالحلم. وكان من تسويته للخلافات أنه لما أرادوا أن يشددوا بناء الكعبة فجددوها حتى بلغوا الموضع الذي يضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا من يضعه وكادوا يقتتلون بسبب هذا الخلاف، فاتفقوا على أن يحكموا أول قادم عليهم، فأراد الله تعالى أن يكون أول قادم عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه بينهم. ولما رأوه استبشروا به وقال هذا، قالوا هذا الأمين، فحكموه بينهم. فبسط رداءه وأمر أن يأتي من كل بطن من بطون قريش، كل فخذ من أفخاذها رجل، فيحمل جانبا من الرداء فيكون كلهم قد حملوا. وهذه تسوية خلاف حكيمة يرضى بها كل إنسان، كل واحد أصبحت له مساهمة في وضع الحشر، وإذا وصلوا به إلى الموضع الذي سيوضع فيه يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقر في مكانه. وشارك في حلف الفضول، وهو الحلف الذي تحالفت فيه قريش على أن تحمي كل مظلوم فيها وأن لا تترك مظلوما حتى تأخذ له حقه من ظالمه. وقال عنه بعد ذلك بعد بعثته: لقد شهدت في دار عبد الله بن شدعان حلفا ما أظن أن لي به حمرا، نعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. شارك كذلك في حرب الفجار التي كان فيها يومئذ صغيرا، وكان يناول أعمامه النبل ونحوه. وإذن ظل الأمر على هذا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بتبليغ الرسالة فكان يبلغها سرا، ثم أمر بالصدع بها والجهر بها فجهر بها، ومنذ أن جهر بها والأذى يناله من أقاربه وأباعده، وينال من اتبعه من المسلمين ولا سيما مستضعفيهم كبلال رضي الله عنه وكآل ياسر، والذين يأتون من الخارج مكة ممن لا قبيلة لهم تحميهم في داخل مكة كأبي ذر رضي الله عنه وأمثاله. بل إن بعض الأفاضل والأكابر نالهم بعض الأذى، لكن نظرا لأن لهم قبائل تحميهم لم يكن ذلك شيئا كبيرا، كأبي بكر رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة. استجاب له في البداية أمثال هؤلاء: أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وبلال بن رباح طبعا، وقبل ذلك كله خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب الذي كان صبيا، وآل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، وعبد الله بن مسعود الذي قالوا إنه كان السادس رجل في الإسلام، إلى غير ذلك من المسلمين المستجيبين. ثم استجاب له بعد ذلك، انتظر قليلا، استجاب له بعد ذلك خبيب بن عدي، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، واستجاب له من المستضعفين خباب بن الأرت رضي الله عنه، كذلك لأرقم بن أبي الأرقم الذي اتخذت داره مركزا من مراكز الدعوة ومحل اجتماع من الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الأذى الكثير الذي نال المسلمين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز جانبهم وأن يقويهم وأن يدعمهم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأسلم هذان الرجلان. وكان سبب إسلام عمر بن الخطاب فيما ذكره كثير من أهل السير أنه بلغه أن أخته أنه ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه فرق جماعتهم وسب آلهتهم وكذا وكذا، فلقيه أحد الناس قال له: قبل أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم غير أهل بيتك. قال: أهل بيتي كيف؟ قالوا له: أختك فاطمة أسلمت وصبأت. ذهب إليها مغضبا، فلما كان قريبا من البيت سمع همهمة وعرف أنهم يقرؤون شيئا، ولكن لما أحسوا به اختفى خباب بن الأرت الذي كان يقرئهم فلقية فاطمة سألها عما كانوا يقرؤون فأرادت أن تكتمه عنه، ثم صفعها أو ضربها حتى سال من الدم، ثم رق لها بعد أن سال منها. يعني أولا تلقاه زوجها وهو إله إلا الله أحد العشرة مشهود لهم سعيد بن زيد، أبو سعيد هذا هو زيد بن عبد بن نهيل الذي المعروف الذي كان على دين إبراهيم، لا إله إلا الله. فلما أرادت أن تحمي زوجها منه ضربها هي أيضا فسال منها الدم فرق لها، ثم أعلنت له وتحدث وقالت له نعم نحن أسلمنا افعل ما بدالك. فهدأ قال لها اريني ما كنتم تقرؤون، فقالت له لا أعطيك إياه حتى تغتسل وتعاهدني ألا تمسه بسوء، فعاهدها فأخذه فقرأه، قيل إنه كان فيه بعض من سورة طه، فقرأه فاستحسنه وأدخل الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه. ثم ذهب إلى حيث يوسف بن النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم فأعلن إسلامه، ثم أسلم في تلك الأيام حمزة. ولما أسلم هذان الرجلان خرج المسلمون الذين كانوا مستخفين في صفين يقود أحدهما عمر بن الخطاب والآخر يقوده حمزة، وأعلنوا إسلامهم أمام الناس. وبدأ منذ ذلك الوقت المشركون يشعرون بالهزيمة ويشعرون بأنهم قد دخل عليهم ما لا يستطيعون إزالته، ومع ذلك استمر الأذى حتى اضطر بعض المسلمين إلى أن يهاجروا إلى الحبشة باقتراع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجروا الهجرة الأولى وكان أفرادها قليلين، ثم هاجروا الهجرة الثانية وكانوا نحو أكثر من 80 شخصا. ثم أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، ولكن قبل هذه الهجرة وقعت مقدمات، فقد أسلم بعض أهل المدينة بعض أهل يثرب، ولما أسلموا نحو 6 رجال تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل في موسم الحج، فالتقوا به فبايعه منهم 12 رجلا على الإسلام، ثم التقوا به بعد ذلك فبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون به منه أنفسهم وأهليهم إذا هاجر إليهم. كانت هذه هي مقدمة الهجرة، المقدمة المباشرة للهجرة. وبعد ذلك بدأ المسلمون يهاجرون فردا فردا وجماعة جماعة واثنين اثنين إلى المدينة، حتى أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. هذا الموضوع هو الذي سنقرأ منه الآن قليلا لأنه لم يبقى من الوقت إلا ليسير.